الشامخ للبطولة والصورة الحية للوفاء والإيمان المشهود والمنطق الواعي لكلمة الرسالة. طلب من أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يسميها، وذلك بعد ولادتها وإلقاء الشهادتين في أذنيها الكريمتين، فقال: ما كنت لأسبق بذلك رسول الله، إنه على أوبة من سفره، وهو أولى باختيار الاسم المناسب لحفيدته. أجل. وبعدما أشرق البيت العلوي بقدوم رسول الرحمة الإلهية من السفر، قالت له الزهراء عليها السلام:
يا أبتاه، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، فاختر لها ما ترغب فيه من الأسماء.
ويسميها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم زينب. وتدور الأيام، والطفلة العلوية تطوي ليلها ونهارها في ظلال بيت تجمعت فيه صفات الإنسانية وخصال الرحمة والوفاء، تغرف من بحر عالم لم ينضب، وتشب في ضفافه شمائل البطولة، ويسهر على شواطئه الكرم، بما يؤهلها لأن تكون من النساء الطاهرات اللواتي يتأسى بهن.
وفي زخم هذا الفيض من الحنان والأمل، ألم قلبها حزن، ألم بها وسهد عينيها مصاب تأثرت عليه. ذلك اليوم الحزين الذي ودع جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنياه، وفاضت روحه الطاهرة وهي حين ذاك في عمر الورود. لم يسع قلبها ضيم ولا عينيها ألم.
لقد باتت زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام وسط هذا البيت الذي تراكمت عليه الأحداث وتوالت عليه المصاعب واحدة تلو الأخرى. وفي نفس العام فقدت أمها الزهراء سلام الله عليها، فعاشت المأساة بكل مرارتها. جدها محمد رسول الله وأمها فاطمة انتقل إلى الدار الآخرة، وبات ثقل المصاب يهز الليل والنهار أرجاء البيت الذي كرمه الباري عز وجل فطهره من الرجس. وزينب وهي الطفلة التي عاشت في جو مليء بالحنان والعطف، كيف لها أن تحمل حزن فراق أمها وآلام فقد جدها العظيم، وأن تشاهد أباها وقد فقد عزيزين غاليين عليه، وهما اللذان كان له كما يكون المطر للزرع أملا وعطاء.
أجل. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جد ولا كالأجداد، فهو لعلى خلق عظيم ومثال العطف والإنسانية. وقد تفيأت السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام في ظله الوارف ما شد عودها، وفاطمة بنت النبي أم ولا كالأمهات، سيدة نساء العالمين، حباها الله سبحانه من كريم الصفات ما عرفت بها وتميزت عن كثير غيرها. وقد شبت في أحضان هذه الأم الرؤوم وهي بعد لم تتعد ميعة الصبا.
وكانت زينب بعد أن رزح البيت بهذه المصائب موضع اهتمام جميع أهل البيت، في المقدمة والدها الإمام علي وأخواها الحسنان اللذين حرصوا كل الحرص أن لا تستشعر الطفلة بعمرها الكبيرة بعقلها بثقل هذه المصائب وكوارث الأيام والتي داهمت هذا البيت المبارك. ومرت الأيام تطوي الليل وتستنزف النهار، وبدأ قلب الطفلة يكبر ويتسع لتحمل الأحداث، وأخذ ذهنها يستوعب ما يدور حول بيتها الكريم من مصاعب وآلام. فلم تعد رغم صغر سنها وحداثة عمرها طفلة تقضي نهارها مع أترابها. زينب تختلف عن أقرانها كثيرا، فهي ابنة علي وفاطمة عليهما السلام، ولم تتهرب من المسؤولية ولم تستسلم لأقدار الأيام.
أجل، قلبها أخذ يتسع لكل ما يحدث، وأكثر من ذلك فهي واحدة من أشبال أمير المؤمنين عليه السلام، حملت البطولة على كتفيها تجسدها بأجل مظاهرها، ويصمد قلبها للنوائب بأفضل ما يصمد له الأبطال في ساحة الوغى. وكلما تقدم بها الزمن أنضجتها الحوادث، وقوم قابليتها الشجاعة الفائقة، وعلمتها النوائب كيف تستقبلها بقلب ثابت وحنان ملؤه الصبر. إنها فرع من بيت شريف، لم توضع لبناته واحدة فوق الأخرى إلا ليكون حيث الدنيا على مر التاريخ إيمانا وبطولة، إنسانية ورحمة، مثل وقداسة عليا.
وبعد حقبة من الأعوام ورغم تعاسة الأيام، فقد شبت زينب وبزغ اسمها على لسان أسرتها، وعرفت بعقيلة بني هاشم لأنها كريمة قومها وعزيزة بيتها. وعاشت كبيرة بنات علي كل ما يمر من أتعاب وآلام وأفراح وأحزان، أما الأقدار فقد تحالفت معها، فصارت هذه البطلة الفذة تعاني الأزمات بقلب ثابت كبير رغم أنها امرأة. وإذا عاشت مصائب فقد جدها وأمها الزهراء وما حدثت في تلك الفترة من أزمات في ظل الطفولة، وبقيت صورة المأساة عالقة في ذهنها تمص رؤاها وتستنزف دموعها، فإن الأحداث التي مرت بها في عهد أبيها وعهد أخويها الحسن والحسين وقد عاشتها بكل تفكيرها. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
تمر الأيام مستمعين الأكارم، ولا تنتهي فصول المأساة وسلسلة المصاعب والأحزان. ترى السيدة زينب استشهاد أبيها عليه السلام بعد يومين من ضربة عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على رأسه الشريف في مسجد الكوفة، فهذا المصاب الجلل جدد أحزانها بفقد جدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمها الزهراء عليها السلام. أجل، أوصى الإمام علي نجله الحسن عليهما السلام: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، وقد أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على الحسين فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد علي بن الحسين وقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد، فاقرأه من رسول الله ومني سلام.
سمعت زينب الكبرى هذه الوصية ووعتها جيدا، ولم تكن عنها بمعزل، فأبوها في أخريات ساعاته يوصي، وأخوها الحسن وبقية إخوتها وأهل بيته يسمعون ويعون، وهي معهم في كل خلجات أبيها وهو ينازع نفسه عليه السلام.
نعم أيها الأكارم، وفرت البسمة مرة أخرى من شفتي عقيلة الهاشميين عندما ودعت أخاها الإمام الحسن وهو يلفظ كبده من شدة السم: أجل، إنها الصابرة، وهي صاحبة رسالة، وصاحب الرسالة يتحمل في سبيلها المتاعب والأزراء، وهي من بيت القتل له عادة وكرامته من الله الشهادة.
ولم تنتهي الحوادث المؤلمة باستشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فقد تسلسلت واحدة تلو الأخرى، وزينب في وسطها تعيش الضحى القاتم بكل مآسيه، تتبع أخاها الإمام الحسين عليه السلام في إحقاق الحق والعمل بأحكام الرسالة المحمدية الكريمة، وحفظت الأمانة أيضا بعد استشهاد أخيها أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه، وأثبتت للملأ أنها البطلة القادرة على تحمل أعباء المسؤولية بقوة وثبات وعزم وصمود، وكانت خير عون للإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام في نشر معالم الحق والحقيقة والإسلام المحمدي الأصيل بعد استشهاد أخيها سيد الشهداء عليه السلام. ومع كل هذه المحن والمصائب لأم المصائب العقيلة عندما تسأل كيف رأيت صنع الله بك تقول: ما رأيت إلا جميلا. فطوبى لهذه المرأة الصالحة الكريمة الفذة لما لها من صبر وإيمان وشجاعة.
أيها السيدات والسادة، هكذا تنتهي هذه الدقائق من حلقتكم لهذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، حيث خصصناها للسيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السلام.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود، والتحيات الزاكيات على آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن سار على نهجه ونهجهم وتمسك بسنته وسنتهم واقتدى بهديه وهديهم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري علوي نستعذب مديح الوصي الوفي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وقفتنا لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات عند قراءة ما اخترناه من شعر الشاعر شفيق العبادي من المملكة العربية السعودية، لكن وكما تعودتم البداية مع التعريف بسيرتي الأدبية. طيب، ولد الشاعر شفيق بن معتوق العبادي التاروتي القطيفي في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1965، وتدرج في دراسته الأكاديمية حتى أنهى السنة التحضيرية في جامعة البترول والمعادن، فعمل موظفا حكوميا، وكان قد عمد إلى تقويم موهبته الشعرية فدرس الأدب والنحو والمنطق على بعض مشايخ بلده، إضافة إلى قراءته وجهده الخاصين، فاستوى شاعرا شارك بصورة بارزة في المنتديات والاحتفالات الأدبية في منطقته. وهو عضو مؤسس لمنتدى الغدير الثقافي، وله مشاركات في تقويم النصوص، حيث حكم العديد من المسابقات الداخلية والخارجية، وله أكثر من مؤلف غير مطبوع، كما أصدر له منتدى الغدير الأدبي كراسا شعريا عنوانه أجنحة الولاء، وديوان شيء يشبه الرقص، وما يزال يواصل شوطه الثقافي والشعري، حيث يعد من طليعة الشعراء الشباب في منطقته القطيف. أما الآن أعزائنا أحبائنا متذوقي الأدب الراقي، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره.
أقفر الغاب واستبيح العرين، والبطولات هزهن الحنين، والبطولات هزهن لماضيك مصير، وواقع مطعون، فاسقها أمك الطروبة تغني من جديد، فيشرئب جبين، فعصور ما شابها حلو ماضيك حري بمثلها التأبين، حيث ما زال رغم كل الجراحات فتيا ما طرزته الغصون، شاخص الطرف من ثنى لجناحيه شموخ ولا تراخت جفون، تتلاشى في راحتيه قرون متعبات وتستجد قرون، وتغط السنون ما بين كفيه نياما، وتستفيق سنون، فهو قيثارة الخلود، وكم ذا أطرب الدهر من صداها رنين. أيها المارد الذي زحم الإعصار واجتاح عاديات الرياح، والنشيد الذي أفاق عليه بعد طول السبات درب الكفاح، وتغنت به العصور ودوت باسمه دولة الندى والسماح، والطريق الذي مشته ملهمات بنهجه الوضاح، فجلى عن دروبها عتمة الزيغ منيرا، وانجأب ألف وشاح. أيها الكوكب المغذي علوا غاب حتى عن أعين اللماح، كلما رمت أن أجليه معنا ضاق عن شأوه الرحيب طماحي، وإذا جئت أجتليه نشيدا ألجمت قبضة الونا صداحي، كيف يقوى على المسير كسيح، وبلوغ الذرى كسير الجناح.
أيها الأكارم، كنا في رحاب الكلمات الشاعرة، عند سيد البلاغ وإمام البيان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، عند قصيدة للشاعر شفيق العبادي من المملكة العربية السعودية، وهو يتجول بجمال المدح عند حضرة الوصي المرتضى. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الأنا، عليك الصلاة عليك السلام، عليك الصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما نور هدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما المعاني، وخير مرسل من ذي الجلال، رسول العالم رب المعاني، وخير مرسل من ذي الجلال، شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي، شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما نور الهدى. السماء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آله الهداة الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، المراد بالبر هنا إكرام الله وتفضله على عبده، وقد سبق تفسير العديد من الآيات التي حثت على الإنفاق، ولكن لهذه الآية الكريمة ميزة على كل آية وردت في هذا الباب، لأنها لم تأمر بالإنفاق وكفى كغيرها من الآيات، بل ربطت بين نيل الإنسان الدرجات العلى عند الله سبحانه وبين إقدامه على التضحية بما يحب. فالعبادة المجردة عن التضحية لا تقرب من الله بموجب دلالة هذه الآية، وكذا سائر الأعمال، إلا أن ينطبق عليها نوع من الفداء والتضحية في سبيل الله. وعلى هذا يكون قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بيانا وتفسيرا لكل آية ورواية حثت على العمل من أجل مرضات الله والقرب منه، بيانا وتفسيرا بأن القرب منه تعالى لا يحصل ولن يحصل لأحد إلا إذا بذل من نفسه وماله ما يحب. وكأن الإمام علي عليه السلام أخذ من هذه الآية قوله لا حاجة لله في من ليس لله في ماله ونفسه نصيب. أجل أيها الأكارم، إن البذل مما تشح به النفس وتحرص عليه بخاصة المال، فهو المحك المميز بين الإيمان الدخيل والأصيل. لقد كان المال ولا زال معبود الملايين، وإن كثيرا من الناس يخيل الشيطان إليهم أنهم يعبدون الله سبحانه، وهم في حقيقتهم وواقعهم يعبدون الدرهم والدينار، ولكنهم لا يشعرون. ولك أن تسأل مستمع الكريم إن قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يدل بظاهره أن الجنة محرمة إلا على من بذل الطيب من ماله، ومع العلم أن كثيرا من الناس أو أكثر الناس لا يملكون شيئا. الجواب: أجل، إن الخطاب في الآية الكريمة يختص بالمالك القادر، أما العاجز الذي لا يملك شيئا فيجب أن يأخذ لا أن يعطي، بل هو أحد موارد البذل والعطاء. هذا إلا أن الذين يجاهدون بأنفسهم أعظم درجة عند الله من الذين يجاهدون بأموالهم، لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود كما قال الشاعر. وكما دلت الآية على أن القرب من الله سبحانه منوط بالبذل والتضحية، فقد دلت أيضا على أن المال يكون مصدرا للخيرات ووسيلة لطاعة الرحمن، كما يكون مادة للشهوات ومرضاة للشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب الدنيا مكاثرا مفاخرا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن طلبها استعفافا وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وقال الإمام علي عليه السلام: ما أعطي أحد من الدنيا شيئا إلا نقص حظه من الآخرة. فقال له بعض من حضر: والله إنا لنطلب الدنيا. فقال له الإمام عليه السلام: تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعلى عيالي، وأتصدق منها وأحج. قال الإمام عليه السلام: ليس هذا من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة. اللهم اجعلنا مما يطلب الآخرة، إنك سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأكارم على حسن المتابعة، والسلام عليكم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى شرح الآيات، أما الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 4:56. عند 5:15 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، أما عند 5:40 يرفع أذان الصبح على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:47. نسألكم الدعاء مستمعين الأحبة. أما عند 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. معارج النور يقدم إليكم عند 6:32. أما عند 6:45 تستمعون إلى معالي الأخلاق. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، تستمعون إليه عند 6:56. أما عند 7 نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب التواصل. في أمان الله وحفظه.
لرأيته خاشعا متصدعا. في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة ووصلنا إلى هذا المقطع القرآني في ختام هذه الآية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا المقطع وهذا الأمر الإلهي الرباني بالتزود جاء بعد أن أعطى القرآن الكريم شعائر وواجبات فريضة الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا. هنا الوصية بالتزود جاءت في ظلال الحج وفي ظلال تجنب المحرمات من الرفث والفسوق والجدال، هذه الأمور. وقلنا أن سر هذا السياق الموحد وهذه الوصية القرآنية بالتزود في أجواء الحج لما في هذه الفريضة المباركة من روحية عالية يستطيع فيها الإنسان أن يكتسب التقوى بأعلى درجاتها، لأن الحج يمثل فيما يمثل الصراع ضد الباطل ورفض كل ألوان الشرك والدوران حول محور واحد وهو محور التوحيد في حركة الإنسان. فكما أن الإنسان يطوف حول الكعبة فعليه أن يطوف حول الله سبحانه وتعالى وحول المنهج الرباني في الحياة. من هنا ذكرنا حديث الإمام زين العابدين مع ذلك الرجل الذي رجع من الحج وقد تصور أنه أصبح حاجا وتصور بأنه قد اكتسب ما ينبغي أن يكتسب من الحج، ولكن الإمام كان يسأله أسئلة في معاني ودلالات الحج. مثلا هذه الفقرة لم نقرأها بالأمس، الإمام قال لهذا الرجل الشبلي، فقال له الإمام كما تقول الرواية: وصلت منا ورميت الجمرة وحلقت رأسك وذبحت هديك وصليت في مسجد الخيف ورجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة؟ قال الشبلي: نعم. قال عليه السلام: فنويت عندما وصلت منا ورميت الجمرات أنك بلغت إلى مطلبك وقد قضى ربك لك كل حاجة؟ قال: لا. قال الإمام: فعندما رميت الجمار نويت أنك رميت عدوك إبليس وعصيته بتمام حجك النفيس؟ قال الشبلي: لا. قال الإمام: فعندما حلقت رأسك نويت أنك تطهرت من الأدناس ومن تبعة بني آدم وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك؟ قال: لا. قال: فعندما صليت في مسجد الخيف نويت أنك لا تخاف إلا الله عز وجل وذنبك ولا ترجو إلا رحمة الله تعالى؟ قال: لا. قال الإمام: فعندما ذبحت هديك نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بما تمسكت بحقيقة الورع وإنك اتبعت سنة إبراهيم عليه السلام بذبح ولده وثمرت فؤاده وريحانة قلبه وقربه إلى الله تعالى؟ قال: لا. قال: فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة نويت أنك أفضت من رحمة الله تعالى ورجعت إلى طاعته وتمسكت بوده وأديت فرائضه وتقربت إلى الله تعالى؟ قال لا. قال له الإمام زين العابدين عليه السلام: فما وصلت منا ولا ذبحت ولا رميت الجمار ولا أديت نسكك ولا صليت بمسجد الخيف ولا طفت طواف الإفاضة ولا تقربت، ارجع فإنك لم تحج. فطفق الشبلي يبكي على ما فرط في حجه، وما زال يتعلم حتى حج في العام القابل بمعرفة ويقين. هكذا قلنا يجب أن يكون الحاج يكتسب التقوى من خلال مشاعر ومن خلال شعائر الحج، هذه الفريضة المباركة. إلا أن الوصية القرآنية تبقى عامة في كل مجالات الحياة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الوصية: التزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ووصف التقوى بالزاد له دلالاته الرائعة وأبعاده الكبيرة، فإنه يدل على السفر والرحيل وضرورة أن نعيش السفر إلى الآخرة، لأن التزود تأسيس الزاد، والزاد هو الطعام الذي يتخذ للسفر. فكأن الآية المباركة تقول: أنتم على سفر وإلى الآخرة، أنتم على سفر من الدنيا. هناك سفر في الدنيا وهناك سفر من الدنيا، فكما أنكم تهتمون بسفركم في الدنيا عندما تسافرون، يجب أن تتزودوا بالزاد الكافي خلال هذه الرحلة الأرضية في الأرض من بلد إلى بلد. كذلك هناك سفرة طويلة وفيها عقبات وفيها معاناة، يجب عليك أن تتزود بالتقوى، وهذا الزاد هو خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والقرآن الكريم يركز على أن يعيش الإنسان المؤمن السفر إلى الآخرة والرحيل إلى الآخرة وهو يعمل في الدنيا. كذلك نجد نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام مفعم بهذه المفاهيم، بمفاهيم التزود إلى الآخرة، حتى أن الإمام علي عليه السلام يوصي ولده الحسن عليه السلام يقول: واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده. واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. واعلم أن أمامك عقبة كؤودة المخف فيها أحسن حالا من المثقل، والمبطئ عليها أقبح حالا من المسرع، وأن مهبطك بها لا محالة، إما على جنة أو على نار، فارتد لنفسك قبل نزولك ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف. نسأل الله تعالى أن نتزود بالتقوى لأنها خير زاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
نور على نور على نور على نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور على نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور على نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور على
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة للسيد خضير المطروحي. في آخر عمليات قادها الحشد الشعبي في تحرير قضاء القائم الحدودي، كان الحاج قاسم سليماني حاضرا معنا، وكان موجودا حين زف النصر للعراقيين وأصبح العراق خاليا من الإرهاب. شهادة للحاج أبي كرار السهلاني. في عمليات تحرير النباعي كانت هناك مقاومة من العدو شرسة جدا. كان الحاج المحمداوي هو قائد العمليات. كانت كثافة إطلاق النار من العدو عجيبة مع قنص على أكثر من محور. كنت حينها أنا المسؤول اللوجستي للقوات، فانسحبت من المعركة إلى الخلفيات لأجل تأمين الذخيرة للمقاتلين. وأنا في طريق الانسحاب للخلفيات استوقفتني عجلة ترجل منها الحاج قاسم سليماني، فسلم علي وقال: أريد الوصول لمحور الحاج المحمداوي. قلت له: يا حاج، أبو منتظر لا يقبل بقدومك هناك لأن المعركة شرسة جدا والعدو موجود في أكثر من محور، كذلك نحن